نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فأبدعه، في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الأحياء والأموات قضاؤه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، نبي كريم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأوصيكم أيها الأحباب الكرام ونفسي المقصرة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته حيث أمرنا في كتابه العزيز عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كانت هناك أوامر من كتاب الله تبارك وتعالى، من الله تبارك وتعالى، جاءت في كتابه الكريم جل وعلا تحث وتصب في اتجاه مهم وخطير، وهو تماسك المجتمع، أن يتماسك المجتمع ما استطاع إلى ذلك سبيلا. تشريعات من الله تبارك وتعالى لوحدة المجتمع، وهذه الوحدة التي كان يدعو ويلح فيها كتاب الله تبارك وتعالى وتطبيقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مضي في خطة الطريق لبناء المجتمع التي أرادها الله تبارك وتعالى في كتابه، لم تكن على أسس واهية، ولكن كانت على أسس ثابتة متجذرة في أصل الإنسان وأصل عقله وتفكيره، والتي تكرسها آيات كتاب الله تبارك وتعالى، بدءا من مفهوم التوحيد وانطلاقا إلى مفهوم العبودية، تلك الدائرة الرائعة التي إذا دخل المؤمن إلى فيوضها كان لها أثر كبير جدا على كثير من جوانب حياته وأنشطته في الحياة. فالله تبارك وتعالى يقول لنا في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام هنا الذي جاء في هذه الآية الكريمة، طبعا لهذه الآيات، جملة هذه الآيات سبب ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثمة اختلال لأجله نزلت هذه الآيات بهذا المعنى. واعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام بحبل الله، يقينا كل واحد منا يدرك معنى حبل الله جل وعلا، إنه ميزانه، إنه تشريعه، إنه ناموسه، إنه كتابه، إنه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي الحكمة المضطردة التي كان يدعون الله تبارك وتعالى إلى التمسك بها. وإننا لم ندرك حقيقة كتاب الله تبارك وتعالى، بل إن كتاب الله لم يصلنا، وإن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لم تصلنا إلا حينما وعتها صدور رجال ونساء من المؤمنين، بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل من تلك الأصول التي هي عماد حبل الله تبارك وتعالى.
حبل الله تبارك وتعالى لم ندركه لم لو لم يكن لو لم تتعاقب أجيال تحفظ حبل الله تبارك وتعالى حتى وصل إلينا. حينما وعته الصدور ثم كتبته الأقلام بالشهود العدول، فكانت أصح الوثائق على الإطلاق. إلى اليوم لا توجد هناك وثيقة ككتاب الله أو كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نالتها من العناية والبذل في الجهود الجبارة العظيمة. ولكم أن تطلعوا على سيرة البخاري، الإمام البخاري رحمه الله، ما هي الجهود الجبارة التي قام بها هذا الإمام، مثل الأمة جميعا في القيام بالتعهد بحبل الله تبارك وتعالى حتى وصل إلينا. فإذا رفضنا البخاري ورفضنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضنا أمهات المؤمنين، فماذا بقي من حبل الله عز وجل؟ ماذا بقي من حبل الله عز وجل؟ قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يتفرق المجتمع الذي يبنيه ويركز في بناء المجتمع، كان يحصن الجبهة الداخلية بما استطاع من وسائل وأساليب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرس آداب الاختلاف على أرقى ما يكون. أدب الاختلاف، هناك خلافات شنيعة كفيلة بأن تدمر المجتمع، وأقلها هو الذي دمر البيئة الجاهلية وجعلها بيئة جاهلية. وإن من أبرز صفات المجتمع الجاهلي هو قيام الحروب بسبب اختلافات زهيدة بسيطة. من أبرز الصفات التي اتصف بها المجتمع الجاهلي، ولذلك ألصقت به هذه الصفة الشنيعة وهي صفة الجهل والجاهلية، هو حدوث الحروب الطويلة بسبب الخلافات التافهة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى البعيد، كان له نظر استراتيجي، تربية ربانية، أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبه الله تبارك وتعالى على هذا النمط من النظر الاستراتيجي بعيد المدى. بينه اليهود وهو يعلم أن هؤلاء اليهود هم شر شنيع، لكنه حاول أن يتقبلهم في المجتمع من خلال الوثائق والعهود. خانوه إلا أنه لم يبادرهم بالحرب في البداية، حتى كاشفوه المكاشفات الأخيرة، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأصل شأفتهم. حينما قدر على أن يستأصل شأفتهم بذل في ذلك الوقت المساعي والجهود لنفضهم ولإبعادهم وإقصائهم عن هذه المدينة، الدولة الوليدة التي لا تقوم على النفاق. كان بينه المنافقون، وما أشرس المساعي التي فعلها المنافقون، والله إنها لأكثر شراسة مما فعل اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم اليهود، لكن المنافقين كانوا مندسين في المجتمع المسلم بسيما المسلمين وبهيئة المسلمين وبصلاة المسلمين وبدعوات المسلمين وبصيام المسلمين، إلا أنهم يفارقون المسلمين في مراد الله تبارك وتعالى من الإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في زمن الجاهلية فألف الله بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه هي الأخوة التي هي عماد الاعتصام عليها، العماد في الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، الأخوة الحقيقية، الأخوة التي تكرسها الصلاة، يؤكدها الصيام. تحدث الفروقات بين المسلمين لأسباب سياسية وما شاكل ذلك، فيأتي الحج فيوحدهم في لباسهم الواحد وهتافهم الواحد ودعواتهم الواحدة وأيامهم الواحدة وبرنامجهم الواحد. شيء عظيم من هذه التشريعات التي تقوم على أساس ديني. هذا هو حبل الله الذي نفهمه، ما عداه عبارة عن أصنام تتهاوى أو أنها تكون سبيلاً في الطريق إلى تلك الوحدة الدينية الحقيقية. الوحدة الدينية، الوحدة الدينية هي السبب الرئيسي في رأب الصدع فيما بين المسلمين، وكثير من الحروب الطاحنة التي سقط فيها أسيلت فيها الكثير من الدماء لم تكن الأسباب الحقيقية فيها أسباب سياسية كما يدعى. نعم قد تكون البدايات أسباب سياسية، لكن الدافع الكبير هو السبب الديني الذي لأجله أسيلت الكثير من الدماء. قلة الوعي في المفهوم الديني والزوغان في المفهوم الديني والضلال فيه هو الذي أدى إلى الكثير من الشرور، حتى غدت كثير من بلاد العرب والمسلمين تعيش على صفيح ساخن، وكل يوم تداهمنا الكثير من الأخبار الشنيعة بسقوط عدد هائل من الشهداء والأسر المشردة على هامش الحياة، على هامش حياة الدنيا بأسرها، ولا أقول على هامش الحياة العربية أو الإسلامية، على هامش حياة الدنيا بأسرها. حالة شنيعة، السبب في ذلك هو ضعف التصور الحقيقي للوحدة الدينية التي ينبغي أن تكون، والتي بذل النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من المساعي لرأب الصدع فيما بين المسلمين وبين طوائفهم وبين قبائلهم وعوائلهم. أيها الأحباب الكرام، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما دائمين سرمديين على عبده الذي اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام الطاهرين. الآيات هذه مهمة، استدعاء هذه الآيات تحديدا مهمة كبيرة جدا في هذا المأزق الذي تمر فيه الأمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، تأليف بين القلوب وليس بين الأجساد، فأصبحتم بنعمته إخوانا، التأليف بين القلوب. ولا المنافقين هؤلاء المندسين فيما بين الصفوف المؤمنة المسلمة ماذا يعملون؟ هل الأخوة هنا أخوة مدعاة تكتب في الصحافة ديمقراطية ويكتب في الصحافة وحدة دينية وكذا، وفي داخل قلبه نكران لكل أبناء المجتمع وفساد وضلال ومخططات شنيعة يتطلع إليها؟ أين الوحدة الوطنية المزعومة المدعاة؟ فإذن فألف الله بين قلوبكم وليس بين الأجساد، بين قلوبكم، بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال جل وعلا: هذه الوحدة وهذا الاتفاق وهذا الاعتصام وعدم التفرق مسؤوليته على من؟ من الذي يدعو إلى هذا الاعتصام وإلى هذه الوحدة وعدم التفرق، يسعى إلى عدم التفرق على من؟ قال تعالى في الآية التي تليها مباشرة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة، لا أزال أؤمن بأن أقرب مسار لتوحيد الصفوف هو الدعوة الصحيحة الوسطية المباركة التي عمادها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعال السلف الصالح وتضحياتهم وبذلهم لكثير من الجهود والتراث العلمي الفقهي الكبير الجبار الرائع. هذه كلها صمامات أمان يقوم عليها هي عماد هذه الوحدة وهذا الاعتصام. قلت لكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن في المقابل ولا تكونوا في الآية التي تليها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. آيات واضحة، مخرج للمأزق الذي تمر فيه الأمة اليوم. لو مكن أمثال هؤلاء الدعاء واستثمرت جهودهم في التأليف وفي الدعوة للزائغين والضالين وأولئك المنافقين، حسم لمادة النفاق من خلال هذا السعي وهذا الجهد إذا تضافرت الجهود. وإذا علمنا أن السبب لنزول هذه الآيات من الله تبارك وتعالى هو أنه قد سعى رجل من المنافقين واسمه شأس بن قيس بين الأوس والخزرج بعد أن وحد الله تبارك وتعالى فيما بينهم لبث الفرقة والعداوة فيما بينهم، فلسبب مرضه النفسي النفاق هاله ما رأى من ألفتهم واجتماعهم، فأمر فتى من يهود ليذكرهم بأيام الجاهلية، فأخذ يصدع بالأشعار التي كان يفخر فيها هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء لبث الفرقة فيما بينهم. هنا كان صمام الأمان من خلال إنزال الله تبارك وتعالى لهذه الآيات الكريمة وامتثال الفئة المؤمنة ذلك المجتمع الذي أسسه الله تبارك وتعالى وأسسه رسوله صلى الله عليه وسلم على تلك الوحدة الدينية والنظر البعيد الاستراتيجي والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتصحيح المفاهيم والمحاولة على إقصاء وإبعاد أمثال هؤلاء من المنافقين من ذلك المجتمع وتحسين المجتمع المسلم من مثل تلك الدعوات. كانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مباشرة قال: يا معشر المسلمين، الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد إذ هداكم الله إلى الإسلام فأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فإذا مظهر من مظاهر الكفر هو إيش؟ هو هذه التفرقة الذي يسعى بها المنافقون، التفرقة ما بين أبناء المجتمع المسلم الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من دعواته، كان في كثير من كلماته يدعو إلى رأب الصدع وإلى إبعاد الفرقة والحسد فيما بين المسلمين، حينما قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. هذه هي حقيقة الجبهة الداخلية التي ينبغي أن تحصن فيما بين الدعاة الوعاة وما بين المسلمين الذين يحافظون على سمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أدركوا الوحدة فيما بينهم واستلال سخائم الصدور فإن أي محاولات لهز كيان المجتمع لن تصل إلى أهدافها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر بكلمتك الحق والدين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم أزل عنهم البأساء واكشف عنهم الضراء، اللهم آمين.